بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها، فإنها مشهورة في كتب الفقه، أي أنه يتعرض هاهنا إلى أحكام ومسائل كما ذكر رحمه الله تعالى متعلقة بالقراءة، ولا يطيل في الكلام عليها ولا في الاستدلال لها، لأنها مشهورة معلومة في كتب الفقه. قال رحمه الله تعالى: منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء، أي أن الصلاة تجب فيها القراءة، وهذا كما ذكر بإجماع، أي قراءة القرآن. قال: ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقال أبو حنيفة وجماعة: لا تتعين الفاتحة أبدا. قال: ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين، والصواب الأول، فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وهذا كما ذكر المخرج رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. وهذا هو القول الصحيح، أن الفاتحة تجب في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا القول الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا لأبي حنيفة. وأبو حنيفة يستدل بقول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن هذه الآية مطلقة، قيدتها السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات، واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة. وللشافعي فيها قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. طيب، هذه كذلك مسائل أخرى، وهي أن الفاتحة كما تقدم معنا واجبة على الصحيح، بقي قراءة السورة مع سورة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل الصلوات، وفي الركعتين كذلك من صلاة الفجر. هذه من سنن الصلاة، بمعنى أن من صلاها وقرأ بها، قرأ الفاتحة وقرأ معها سورة أخرى، فإنه فعل السنة والمستحب، ومن تركها فلا شيء عليه. وذكر مسألة أخرى وهي: هل يستحب كذلك قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب أو لا يستحب؟ فذكر رحمه الله تعالى عن الشافعي استحباب ذلك، وعن غيره يعني ذكر عن الشافعي قولان: الجديد أنها تستحب، والقديم أنها لا تستحب. وهذا هو الأظهر، أي أن الأدلة دلت على أن قراءة السورة الأخرى إنما تكون في الركعة الأولى والثانية. لكن أحيانا لو قرأ الإنسان فلا بأس. كذلك المأموم لو أنه قرأ أو صلى خلف الإمام وتأخر الإمام في الركوع في الركعة الثالثة والرابعة فلا بأس أن يقرأ ما تيسر من القرآن حتى يركع الإمام، لأن المقام مقام قراءة، لأن المقام أي في القيام مقام قراءة. قال رحمه الله تعالى: قال أصحابنا، أي من الشافعية، قال: وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنها، فلا خلاف، قال أصحابنا: وإذا قلنا تستحب فلا خلاف أنها، فلا خلاف أنه يستحب أن تكون أقل، أن تكون أقل من القراءة في الأوليين. قالوا: وتكون القراءة في الثالثة والرابعة سواء، بمعنى أن قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية يستحب أن تكون أطول من الركعة الثالثة والرابعة على القول باستحبابها، وكذا القراءة في الركعة الأولى يستحب أن تكون أطول من القراءة في الركعة الثانية على ما يأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى، بخلاف الثالثة والرابعة على القول باستحباب السورة مع الفاتحة، فإنهما ينبغي أن تكونان سواء، ينبغي أن تكونا سواء. قال: وهل تطول، وهل تطول الأولى على الثانية؟ أي إذا قرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى وسورة مع الفاتحة في الركعة الثانية، فهل يستحب أن تطول السورة في الركعة الأولى؟ قال: في وجهان، أي وجهان عند أصحابهم من الشافعية، قال: فيه وجهان أصحهما عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول، وهو المختار، أي وهو الصحيح أنه يستحب أن تطول الركعة، القراءة في الركعة الأولى، وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة. قال: للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. والحديث في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا. فهذه سنة من السنن أن القارئ في الصلاة يستحب له أن يطيل القراءة في الركعة الأولى، وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة، وأن تكون الركعة الثانية دونها في القراءة، لحديث أبي قتادة المذكور وهو في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: فائدته، أي فائدة تطويل القراءة في الركعة الأولى دون الثانية، قال: فائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم، بمعنى أن الإمام إذا أطال في الركعة الأولى كان هذا سببا لإدراك المسبوق الركعة الأولى، قال: بخلاف الركعة الثانية فليس كذلك، أي ليس فيها هذا المعنى. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخريين من الظهر أو غيرهما، من الظهر أو غيرها، ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه، يستحب له أن يقرأ السورة، أي لو أن مسبوقا، المسبوق الذي فاتته بعض الركعات مع الإمام، دخل مع الإمام مثلا في صلاة الظهر، في صلاة العشاء، والإمام في الركعة الثالثة، فهل يستحب له أن يقرأ السورة مع الإمام؟ إن أدرك فعل، إن ما أدرك ما عليه شيء. بقي الثالثة والرابعة، هل يستحب له أن يقرأ السورة مع الفاتحة؟ يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب له ذلك. وهذه المسألة مبناها على المسألة السابقة، هل يستحب أن تقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ القول بالاستحباب يبقى الاستحباب على أصله، وعلى القول بعدم الاستحباب كذلك يبقى عدم الاستحباب على أصله. قال رحمه الله تعالى: قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين، أي كما ذكر. قال: وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخريين، وأما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. قال: هذا حكم الإمام والمنفرد. أما المأموم، أما المأموم فإن كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر والعصر وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة، وإن كان جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة. وهذا كما قال، يعني لو كانت صلاة جهرية فلا يستحب للمأموم أن يقرأ سورة مع سورة الفاتحة، بل ينبغي له أن يقتصر على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية كالفجر كصلاة المغرب والعشاء، يقتصر على قراءة سورة الفاتحة لما جاء في الحديث حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقرأ معه في الصلاة، فقال: من ذا؟ يعني بعد أن فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي كان ينازعني القراءة في الصلاة؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: إن كان ولا بد فاقرأوا بأم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وفي وجوب الفاتحة قولان، أي في الصلاة الجهرية إذا كانت الصلاة جهرية هل يجب قراءة الفاتحة أم لا؟ يقول فيها قولان: أصحهما تجب، والثاني لا تجب. وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة، والله أعلم. والصحيح أنها تجب الفاتحة في الصلاة الجهرية، سمع الإمام أو لم يسمع الإمام. قال: وتجب قراءة الفاتحة، يعني تجب لما تقدم من أدلة من أنها من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، وهذا كذلك، بل هي ركن من أركانها. قال: واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، فقال: القفار تسمى واجبة، أي اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قراءة الفاتحة في الصلاة، ما حكمها؟ قال: فقال القفال وهو المروزي من الشافعية: تسمى واجبة. وقال صاحب القاضي حسين: تسمى شرطا. وقال غيرهما: تسمى ركنا، وهو الأظهر، والله أعلم. هو كما قال هو الأظهر، لأن حقيقة الركن هو ما يكون في ماهية الشيء، هو ما يتكون منه الشيء، ولا تتصور ماهية الشيء إلا به، ولا يتحقق إلا به، والأمر كذلك في سورة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها، يعني لو أن إنسانا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فماذا يصنع؟ يقول: يأتي ببدلها، فماذا يصنع؟ قال: فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن. رجل حديث عهد بإسلام مثلا ما حفظ الفاتحة، لكن يحفظ مثلا سورة قل هو الله أحد أو سورة أخرى صغيرة، ماذا يفعل؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن لم يستطع قراءة الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن. قال: فإن لم يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا قد يتصور في إنسان أسلم وحضر وقت الصلاة وهو لم يحفظ شيئا من القرآن، فماذا يصنع؟ هل نقول له لا تصلي، أو نقول له صلي وافعل كذا وكذا؟ قال رحمه الله تعالى: فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار. قال: كالتسبيح والتهليل ونحوهما، أي يقال له اقرأ الفاتحة إذا كان الوقت ضيق، يقال له ماذا؟ قل الله أكبر، سبحان الله، بدلا من قراءة الفاتحة. قال: فإن لم يحسن شيئا، أي أن يكون رجل مثلا أعجمي، تقول له قل سبحان الله، يقول لك إيش معنى سبحان الله؟ ما يفهم شيء، ماذا يصنع؟ قال: فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة ثم يركع: والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.